20 من المضاربة، لأن نفس الشيء أيضا ذكره في المسألة 23 من المضاربة أنه أقدم على المضاربة، واشترط انفراد أحدهما بتمام الربح بطل، وأيضا فيه نفس ذاك التفصيل الموجود في المساقات. قلنا أنه لا تناقض في البين، فإن هناك مسألتين لا ينبغي الخلاف بينهما، مختلفتان هاتان المسألتان موضوعا وملاكا وأثرا. أما موضوعان فالمفروض في المسألة 14 وكذلك 23 أنهما أقدما على المعامل على العمل بعنوان المساقات وبعنوان المضاربة. العامل والمالك أقدما على العمل بعنوان المساقات وبعنوان المضاربة حينما يقصدان المساقات. حينئذ هناك إذا اشترط انفراد أحدهما بتمام الربح، قيل إن اشترط انفراد العامل فمع الفساد، أنهم يفترضون فساد مثل هذه المساقات مثل هذه المضاربة، مع الفساد يستحق العامل أجرة المثل. وإن اشترط انفراد المالك فمع الفساد لا يستحق العامل شيئا لأنه أقدم على المجانية. بينما موضوع المسألة هنا ما إذا أقدم، موضوع الصورة الأولى من هاتين الصورتين في البضاعة، ما إذا أقدم عنوان البضاعة أي الشيء الذي قصداه أو قصده المالك عنوان البضاعة واشترطه أن يكون تمام الربح له بعنوان البضاعة. وعنوان البضاعة كما قلنا ليس عقدا، البضاعة ليست عقدا تجتمع مع العقود الأخرى ومع الإجارة، ومن هنا يمكن أن يكون هناك بضاعة صريح بأنه تمام الربح للمالك، ومع ذلك يكون عقد إجارة يقول أعطيك هذا المال وتمام الربح لتتجر به، تمام الربح لي ولك أجرة عمل، أجرة الميت أجرة المسمى، من دون أن تكون البضاعة حينئذ منافية مع قصد الإجارة وفرض الأجرة المسمات أو أجرة الميت، بخلاف المساقات أو المضاربة المضارب صرح فيهما بأنه نحو الأجرة لم تكن مضاربة ولم تكن مساقات، كان تناقضا وتهافتا. إذ المأخوذ في عقد المساقات أن المالك يجعل ما بإزاء عمله في الربح منوطا بالربح لا بشكل آخر مستقيم، هذا الفرق الموضوعي. والفرق الملاكي بينهما أنه هناك في تلك حينما يقدمان على عنوان المساقات والمضاربة سوف يكون في فرض اشتراط انفراد المالك بتمام الربح يكون نكتة عدم استحقاق العامل لأجرة المثل نكتة بملاك ثبوتي لا إثباتي، لا من باب أن كلامه ظاهر في ذلك كما فسر هذا العلم، بل لنكتة ثبوتية لملازمة ثبوتية، حيث أن هذا الذي يدخل في العمل بعنوان المساقات أو بعنوان المضاربة والذي يعني أنه لا يريد أخذ أجرة في قبال عمله وينيط عمله بالربح، حينئذ هذا حينما يقبل اشتراط انفراد المالك بتمام الربح وأن لا يكون له من الربح لازمه أن أقدم على المجانية، لازم هذا أن هذا مقدم على المجانية لأنه لا يريد الأجرة بحكم المضادة بين المساقات والإجارة، مضادة بين هذين العقدين المضاربة والإجارة، ولا يريد الربح لأنه قبل هذا الشرط، قبل انفراد المالك بتمام المال، إذن مقدم على المجانية إذا كان هناك ربح، لا من باب أن كلامه ظاهر في ذلك حتى يبحث أن هذا الظهور من أين أجاء وكيف صار مثل هذا الظهور، من الشرط جاء هذا الظهور، بل من باب ملازمة العقلية التي ذكرناها، هذا لا محالة مقدم على المجانية لأن الإجارة لا يقصده جزما بحكم قصده للضد وهو المساقات. وقد قبل الاشتراط اشتراط أن يكون تمام الربح للمالك، إذن فقد أقدم على المجانية لا محالة، من يقبل هذين الشرطين هذين الأمرين معنا على المجانية لازمه الإقدام على المجانية. بخلافه هنا بمعنى البضاعة ويشترط ويكون البضاعة قد ربح بها، بأن اشترط المالك على العامل أن لا يكون له من الربح شيء، وأن تمام الربح يكون للمالك لا ملازمة كما قلنا بين قبول هذا الشرط وبين الإقدام على المجان. ليس مقدما على المجان، لأننا قلنا يمكن أن يجتمع هذا الشرط مع تصريح بالإجارة فضلا مع قصد الإجارة، فلا يكون في زمن. لو كان هنا توجد دلالة على الإقدام على المجانية فلنكتة إثباتية، بأن يقال نفس هذا الاشتراط مثلا قد بقرائن، لو كان المقصود هو عدم الإقدام على المجانية كان يبغي أن يذكر الأجرة على الأقل، حيث سكت عن الأجرة إذن فيقاله قد يكون ظاهرا في المجانية. وهذا هو الشيء الذي ذكره الماتن أيضا، قال إلا أن يكون ظاهر مثل ذلك، أن يستفاد من ظاهر ذلك عرفا أنه يريد المجانية، فتكون النكتة الإقدام على المجانية هنا نكتة إثباتية لا ثبوتية، لا ملازمة ثبوتا بين قبول هذا الشرط في مورد البضاعة وبين عدم الإقدام على المجانية، وبين لا ملازمة بينه وبين الإقدام على المجانية. يمكن أن نجتمع مع عدم الإقدام على المجانية واقعا، بل حتى تصريحا كما لو صرح أن تمام الربح للمالك ولهذا أجرته أجرته مسمى أجرته مثل، ونكتته ما قلناه من أن البضاعة تجتمع مع الإجارة بخلاف المساقات لا تجتمع مع الإجارة. فإذا كان هنا يوجد ما يقتضي ما يظهر منه الإقدام على المجانية فلنكتة إثباتية كالسكوت عن ذكر الأجرة مثلا، حيث سكت عن ذكر الأجرة وجعل تمام الربح للمال هذا كأنه يريد العمل المجاني، وإلا كان يذكر أنه يطالب بأجرة أو يجعل أجرة أجرة مسمات يسمي أجرة. فالدلالة ملاك الدلالة هنا لو قبل نفس الذي يذكره السيد، وهو الدلالة الإثباتية، إن كان له ظهور وإن كان هذا السكوت فيه دلالة يقال بعدم خلافي، هناك تلك الدلالة، هناك دلالة عقلية لزومية ناشئة من التلازم بين الإقدام على عنوان المساقات أو المضاربة، وحينما يجتمع هذا الإقدام بهذا العنوان بهذا القصد مع قبول اشتراط انفراد المالك بتمام الربح هذا يقدم على المجانية. هذا الفرق الناكي بينهما، والفرق الأثري بينهما الذي يوضح حينئذ الفرق بشكل أوضح، هو أنه هناك الذي يحكم فيه في تلك المسألة ببطلان وفساد المساقات التي اشترط أن يكون انفراد أحدهما بتمام الثار، أو المضاربة التي اشترط فيها انفراد أحدهما بتمام الربح. هناك لو اشترط انفراد العامل بتمام الربح، لو اشترط انفراد العامل بتمام الربح، أو حتى لو اشترط انفراد المالك التقديرين، لو اشترط انفراد أحدهما بتمام الربح في المساقات أو في المضاربة حينما يقدم عنوان المضاربة والمساقات، إذا عمل العامل ولم يكن ربحون اتفاقا خسر المشروع، السقى الشجر لأن الشجر لم يثمر في تلك السنة، على كلا القولين على كلا الشرطين سواء كان الشرط للعامل انفراد العامل أو انفراد المالك بتمام لا يستحق العامل شيئا. لماذا؟ أنه على تقدير عدم الربح ومقدم على المجانية، إن العامل في المضاربة حتى لو كانت المضاربة فاسدة فإن فساد المضاربة يجعل العامل مستحقا مستحقا لأجرة المضاربة، حتى لو كان الشرط له انفراده بتمام الربح لا للمالك، إنما يستحق أجرة المثل إذا لم في الصورة التي لم يقدم، وصورة عدم الربح من الأول هو مقدم فيه على المجانية، وهذا شيء سوف يأتي ويقبله هذا العلم أيضا، صورة عدم وجود ربح قد أقدم المساقي أقدم المضارب الساقي والمضارب أقدم في صورة عدم الربح على المجانية حتى لو كانت صحيحة المضاربة والمساقات فضلا عما إذا كانت فاسدة، فإنما يستحق الربح فيما إذا كان هناك ربح عمله التجاري أو عمله المساقاتي كان فيه ربح، حينئذ يقال لو كانت المساقات صحيحة فيستحق الربح، ولو كانت فاسدة فيستحق أجرة مثل عليه. وأما في مورد عمل عمله ولم يحصل ربح اتفاقا هذه الصورة لا يستحق فيه العامل شيئا من الربح، سواء كان الشرط انفراد انفراده بتمام الربح، أو كان الشرط انفراده المالك بتمام الربح، تقسيم في الربح، لكن كانت المضاربة أو المساواة فاسدة لفقد شرط آخر، كل التقادير. حينما لا يكون ربح وكانت المساقات فاسدة لأي سبب من الأسباب لا يستحق العامل ربحا أجرة مثله، لأنه في هذه الحالة هو مقدم على المجانية، وهذا ما سوف يأتي شرحه في مرة. إذ العامل معنى ربط ربحه، ربط دخله وربط ما بإزاء عمله بالربح، أنه في صورة عدم الربح هو يقبل من الأول أن لا يكون لعب في إزاء عمله شيء، قبوله قبوله بهذه المعاملة بالمضاربة والمساقات معناه أنه وطن من الأول نفسه والتزم على نفسه أنه إن لم يكن هناك ربح بعد أن عمل، لم يحصل اتفاقا ربح، خسرت التجارة في المضاربة، لم تثمر الأشجار في تلك السنة، التزامه بالمساقات والمضاربة سواء كانت صحيحة أو فاسدة، التزامه معناه الالتزام بهذه الصورة لشيئا، يعني مقدم على المجانية. بخلاف البضاعة فإن البضاعة هنا هذا الإنسان على كل حال يستحق سواء كان هناك ربح أو لم يكن هناك ربح. حينما يعمل بضاعة سواء البضاعة المصرح بها بالشرط أو بلا شرط، الذي قال هو واقعا داخل في عنوان البضاعة، حينما لا يكون إقدام على المجانية، حينئذ هذا الإنسان سواء ربح التجارة أو لم تربح التجارة هذا يستحق أجرته، لأن عمله على كل حال عمل محترم، حتى فيما إذا لم يكن هناك ربح في الاتجار، لم يحصل ربح، عمله عمل له مالية وله محترم ومحترم وضعا بالمعنى المتقدم للاحترام، يستحق أجرة مثل عمله أو أجرة المسمى لو كانت أجرة المسمى، سواء ربح المالك وحصل ربح وكله أصبح للمالك أو لم يكن ربح في البيع. ففرق حكمي أيضا بين هذه المسألة وبين تلك المسألة، فلا ربط بين المسألتين، حالان مختلفتان موضوعا وملاكا للحكم بعدم استحقاق أجرة المثل لو قيل بها في هذه المسألة، وأيضا يختلفان أثرا، فإنه هنا لو لم نستظهر من السكوت لم يستظهر المجانية، حينئذ يستحق العامل أجرة مثل عمله المسمى إذا كان قد سميت الأجرة، سواء حصل ربح أو لم يحصل ربح اتفاقا يستحق أجرة. بخلاف هناك لا يستحق شيئا أجرة المثل إذا كانت المضاربة أو المساقات فاسدة، سواء كان فساده اشتراطي أن يكون تمام الربح للعامل أو تمام الربح للمالك أو من جهة فقدان شرط آخر من شروط الصحة، فإنه في صورة عدم وجود ربح، لعدم وجود ربح لأنه اتفاقا لم يحصل ربح، عمل هذا عمله، تاجر اشترى باع لكن لم يحصل ربح، لا يستحق أجرة المثل، لأنه في هذه الحالة من الأول هو مقدم على المجانية. ومن هنا يعرف أن في تلك المسألة لا بد من، لو قلنا بالبطلان في تلك المسألة، لو قلنا في تلك في المسألتين المضاربة والمساقات التي انفراد العامل أو المالك انفراد أحدهما بتمام الربح، لو قلنا بالبطلان، طبعا بالبطلان في فرض انفراد العامل بتمام الربح، انفراد المالك بتمام الربح لا الأثر لبطلانه، فيما إذا قيل بانفراد العامل بتمام الربح وحينئذ قيل ببطلان مثل هذه المضاربة أو مثل هذه، كما قلنا هذا لا محذورة من صحته ولا دليل على البطلان، وإن كان لا يسمى، قد لا يسمى مساقات، قد لا تسمى مضاربة، إذ أخذ في مفهومهما الاشتراك مثلا في الربح والثمار، لكن عدم تسميته بالمضاربة لا يستلزم البطلان، فإن الصحة لا تدور مدار عنوان المضاربة والمساقات، ومعاملة اشترط فيهما جعالة، مثلا جعل أمر المالك قال إذا اتجرت بمالي أو إذا سقيت زرعي إذا سقيت أشجاري إذن فيكون لك تمام الربح، هذا أقل هو أن يكون جعالة ويكون أمرا والتزاما من المالك، وإذنا بأن يعمل في ماله ويكون له تمام الربح. وقلنا يمكن استفادة تلك الرواية أيضا، إطلاق تلك الرواية إن قلنا بالصحة كما نقول، لكن لا بعنوان المساقات ولا بعنوان المضاربة، صحة بعنوان الجعالة وبعنوان معاملة من المعاملات، عقد من العقود أو العقود الإذنية، فيكون تمام الربح للعقود. ولو قلنا بالفساد كما قالوا المشهور بالفساد، فلا بد من تقييد القول بالفساد، بما إذا حينئذ القائلون بالفساد قالوا يستحق العامل حينئذ أجرة المثل، لأنه إذا كان قد اشترط انفراده بتمام الربح إذن لم يقدم على المجانية، أراد شيئا في قبال عمله وهو تمام الربح. قاتل هذا فاسد لا يستحقه، فتمام الربح للمالك بقانون التبعية، هذا يستحق أجرة مثل عمله كما في العقود الفاسدة. لا بد من تقييد هذه الفتوى بناء على القول بالفساد، تقييدها بما إذا لم بما إذا كان ربح، أما إذا ظهر عدم الربح وعدم الثمار في تلك السنة بعد العمل، حينئذ هنا في فرض عدم الثمر وعدم الربح لا يستحق الأجرة، لأنها الفرض فرض قد أقدم من الأول على المجانية فيه كما قلنا. إذن فلا بد من تقييد تلك الفتوى في محلها بما إذا لم يكن بما إذا حصل ربحون، أما إذا لم ربح أصلا لم يكن ربحون أصلا، هذا الفرض هو فرض إقدام العامل على المجانية، لأنه أقدم بعنوان المساقات، ومعنى المساقات أنه على تقدير الربح يريد شيئا بإزاء عمله، لا على تقدير عدم الثمر وعدم الربح. هو المضاربة أيضا كذلك، فلا بد من تقييد تلك الفتوى على المبنى، على القائل بالفساد، على المبنى القائل الذي نحن اخترنا هنا قلنا بالصحة ذاك يكون صحيحا ويستحق ما حصل من الربح، وإذا لم يحصل ربح ليس عليه شيء. على المبنى القائل بالفساد لأن شرط الانفراد يجب الفساد، حينئذ على فرض كون الشرط للعامل انفراد العامل للمالك، إذا كان ربح يستحق أجرة المثل، إذا لم يكن ربح لا يستحق شيء حتى أجرة المثل. لا بد من هذا التفصيل في تلك المسألة، في المسألة الرابعة عشر من بحث المساقات، والثالثة والعشرين من بحث المضاربة. وعلى كل لا تقع تناقض بين المسألتين، ولا أدري هذه المسألة بتلك المسألة، ولا أدري كيف حصل هذا التصور هنا والإشكال على المعتين. بعد ذلك يقول ويشترط، نرجع إلى المات، ويشترط في المضاربة بعد أن بين المضاربة وتعريف وفرقه فرقها عن القرض وفرقها عن البضاعة، وبينا أن هذا التعاريف تعاريف ليست دقيقة وتبين محتوى المضاربة كعقد ومضمون معاملي، لا بد من تحليل ذلك المضمون بالنحو الذي بيناه في المقدمتين المطلبين المتقدمين. وبينا أن البضاعة أيضا ليست عقدا وإنما شيء يجتمع مع نفسها البضاعة عقدا، وإنما شيء على القاعدة تبعية تمام الربح للمالك لرأسه. هذه الخصوصيات، وبين فرض عدم الاشتراط ما يكون مقتضى القاعدة من حيث عمل العامل، دخل في البحث عن شرائط بعد بحث التعريف، دخل في بحث شرائط. قال ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول. وجه هذه الشرطين واضح، من كل عقد من العقود وكل عقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا. يكفي الإيجاب والقبول الفعليين العمل، ولا يشترط الإيجاب القبول اللفظيين. هذا شرحه الأعلام بأنه أن هذا مقتضى القاعدة، لأننا بينا في بحث مفروض البيع في بحث المعاطات أن الإيجاب العقود أصل المبرز والإنشاء الذي عبارة عن الإبراز لذاك الاعتبار النفساني أو الإبراز إذاك الأمر الإنشائي، سواء كان الإبراز إبرازا باللفظ المبرز لفظيا أو كان المبرز قوليا وعمليا وفعليا كالمعاطاة، أو مثلا بالكتابة والإشارة كما في بيع الأخرس وبيع هذه الأمور التي أيضا هناك بالإشارة والكتابة، يحتاج أن يكون عرفيا لهذا الاعتبار النفساني أو لهذا الأمر الإنشائي، هذا هو مقتضى القاعدة. فهنا أيضا يقال بأنه في هذا العقد الذي هو عقد مضاربة يكفي كل دال كل مبرز قولي أو فعلي. وهذا المطلب الذي ذكروه وذكره حتى الأعلام القائلين بأن الأصل في المضاربة الفساد، هذا المطلب مناقض مع مبناه. توضيح ذلك أنه تارة نبني أن الأصل في المضاربة الصحة كما نحن بنينا، هذا الكلام يكون حينئذ وجيها، أنه اشتراط شيء زائد على أصل الإيجاب والقبول، أصل الإنشاء أن يكون الإنشاء بالصيغة بالله، هذا منفي بإطلاق علة الصحة. وأما من يرى بأن المضاربة صحتها على خلاف القاعدة وأن مقتضى القاعدة البطلان في المضاربة حتى مع الصيغة حتى اللفظية والعربية تمام، الشروط المأخوذة في محتملة الدخل في الصيغة أيضا باطلة، مقتضى القاعدة البطلان، خرجنا عن ذلك بما ثبت بالروايات الخاصة الصحة، حينئذ أي معنى لهذا الكلام أن يقال أن نحن بينا هناك في البيع أن مقتضى القاعدة في باب الإنشاء المبرز الأعم من كونه باللفظ والقول أو أن يكون بالعمل، فإن ذاك المقتضى القاعدة عبارة أخرى عن الرجوع إلى إطلاقات أدلة الصحة لم يكن شيئا آخر. هذا الذي قيل في المعاطات أنه مقتضى القاعدة عدم اشتراط الصيغة والإيجاب اللفظي ويكفي الإيجاب العملي كالمعاطات، هناك حينما سئل أي مقتضى هذا، مقتضى أي أصل، قيل مقتضى عمومات أحل الله البيع، عمومات تجارة عن تراض، عمومات أوفوا بالعقود. حينما يبحث في بحث المعاطات صحة المعاطات بمعنى عدم اشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين ويقال أن هذا هو مقتضى القاعدة، أي قاعدة تلك؟ ليست إلا العمومات، لولا العمومات خب لا يمكن إثبات، لا يمكن نفي احتمال دخل الصيغة والقوة القول عقد. أي عقد من العقود واحتملنا أي دخل أي شرط فيه إن لم يكن لدينا عمومات تقتضي الصحة يمكن التمسك بها فالأصل الفساد لا، وبالتالي شرطية ذاك الشرط احتياطا لا نفي شرطيته، مقتضى القاعدة نفي شرطية الإيجاب القولي، هذا المقتضى القاعدة، هذه القاعدة عبارة أخرى عن المطلقات ليست شيئا آخر، وقد التزم بنفسه أن المطلقات لا يمكن التمسك بها في باب المضاربة، وإذا لا يمكن التمسك بالمطلقات في باب أنه المضاربة تكون من العقود التي يشترط فيها الإيجاب اللفظي كالنكاح الذي يشترط فيه الإيجاب اللفظي مثلا قولي ولا يكفي الفعلي، لو احتملنا هذا الاحتمال كما هو محتمل لأن هذا العقد صحته على خلاف القاعدة، صحة تعبدية على خلاف القواعد، لعل الشارع في هذا الصحة التعبدية الشرعية أخذ أيضا قيدا زائدا وهو أن يكون الإيجاب لفظيا، بماذا نقول أن مقتضى القاعدة صحة؟ أي قاعدة هذه القاعدة؟ القاعدة عبارة أخرى عن العمومات، والمفروض أن العمومات لا تتبع عند هذا العقد وأن هذه العمومات لا يمكن التمسك بها لإثبات صحة المضاربة لأنها على خلاف القاعدة صحة المضاربة. إذن فأي فرق بين هذا الذي نفى، بين هذا الشيء الذي يحتمل دله وشرطيته وهو الإيجاب القولي الذي نفى هنا شرطيته بمقتضى القاعدة، وبين أي شرط آخر من الشروط التي سوف تأتي مما احتمل دخله في صحة المضاربة الذي هناك تمسك بالأصل أن الأصل بطلان المضاربة، فإذا احتملنا هذا الشرط لا دليل لا مطلق نرجع إليه لنثبت الصحة، فلا بد أن يكون هذا الشرط موجودا وإلا يحكم بالفساد يحكم هنا أيضا لا بد حسب ذاك المنهج أن يقال بأنه المضاربة بلا إيجاب وقبول قوليين الأصل أنها فاسدة، لأن أصل المضاربة الأصل بفساد إلا ما ثبت دليل، وحينئذ إما أن يدعى القاطع بالصحة القطع الوجداني من باب مثلا إجماع أو السيرة أو نحو ذلك، وهذا بعد عهدته على مدعي هذا القطع، نحن لا قطع لنا من هذا القطع، أو يدعى بأن الروايات المضاربة الروايات على صحة المضاربة مثلا في بعضها إطلاق من هذه الناحية، وفي من يتتبع تلك الرواية لا يجد فيها رواية تتعرض لهذه الجهة لكيفية الإنشاء أنه لا بد قول أو لا بد أن يكون أو يمكن أن يكون بالفعل، حيث أنها ليست في مقامه ليس فيها ما يكون واضحا أنه متعرض لهذه الجهة لكي يمكن التمسك بإطلاقها بإطلاق تلك الروايات من هذه. هي ساكتة عن اشتراط الإيجاب القولي، لكن مطلق السكوت لا يحقق إطلاقا إذا لم تكن تلك الجهة التي هذا السكوت مربوط بها تلك الجهة منظورا إليها، وكون ولم إذا في فرض كون الرواية والإمام ناظرا إلى بيان تلك الجهة، حينئذ لو سكت عن هذا القيد يستفاد منه الإطلاق. فكلا هذين الإثباتين لصحة المضاربة الفعلية التي بالفعل وبالمعاطات لا بالقول وبالصيغة، إثبات صحته بالقطع عهدته على مدعيه، إثبات صحته بالروايات بإطلاق الروايات الخاصة أيضا مشكل، لأن الروايات الخاصة ليست متعرضة، ليس فيها سؤال في شيء من السؤال عنه هل يحتاج إلى فإيجاب قبول. الأسئلة في الروايات عن حيات أخرى، عن حيثية الربح وكيف يكون الربح، وإذا خالف العامل هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا، هذه حيثيات أخرى غير مربوطة بكيفية إنشاء عقد المضاربة. عقد المضاربة فرض فيها إنشاء، وبأي كيفية بأي شكل. الروايات من المشكلة أن نجد فيها تصديا لهذه الجهة لكي ينعقد في سكوتها عن اشتراط الإيجاب القولي إطلاقا، يمكن إطلاق يمكن التمسك به لشرطية الإيجاب اللفظي القولي، إذن فيكون مقتضى قاعدة الفساد حينئذ، إلا أن نقبل ذاك المغير المبنى والمنهج كما هو الصحيح. هذا يؤيد أن الارتكاز الموجود عند هؤلاء أنه يصح التمسك بتلك المطلقات في مثل هذه المواد، في مثل أخذ أيضا المطلقات إذن هي التي تثبت، هي التي تنفي شرطية القول والإيجاب اللفظي، وأنه سواء كان بالقول أو كان بالفعل هذا عقد إذني مشمول للمطلقات التي أشرنا إليها فيما سبق، فتكون هي المصححة كما أن هذه المطلقات هي المصححة لعقد لبيع المعطات، لا دليل آخر في صحة بيع المعطات إلا هذه المطلقات. هناك حينما نقول أيضا مقتضى القاعدة عدم الفرق إيجاب اللفظي والإيجاب القولي، هذا ليس مسألة عقلية لكي يقال أن نحتاج زين وهذا المبرز بأي شكل كان، ليست المسألة عقلية معبودية وشرعية. صحيح لا فرق بين هذا المبرز وبين ذاك المبرز من حيث الإبراز أو الأمر التكويني، لكن من حيث الموضوع الحكم الشرعي بالصحة لعله فرق بينهما. المولى يريد هذا الإبراز ولا يريد ذاك الإبراز له في النكاح وفي الموارد التي نكاح والطلاق ونحو ذلك، العقود والإيقاعات التي اشترط في صحتها، خصوصا إذا كان عقد صحته خلاف القاعدة عبودية. كيف ننفي هذا الاحتمال، احتمال الدخ، ونقول لا فرق بين هذا الإبراز، لا فرق بينهما من حيث الإبراز، من حيث الجانب التكوين. صحيح هذا إبراز ذاك إبراز، أما في موضوع الحكم الشرعي هل يوجد فرق، هذا يؤخذ موضوع ذاك لا يؤخذ، هذا كيف ننفي لولا وجود مطلقات تثبت لنا الصحة، كيف ننفي هذا الاحتمال احتمال الدخل الشرعي. فلا بد حينئذ من الرجوع إما إلى المطلقات أو أن يكون في الروايات الخاصة التي هي الأدلة الخاصة على الصحة إطلاقون، والثاني حيث أنه غير موجود فلا محيص إلا عن الذي هو المنهج الذي نحن. فما يقوله الماتن صحيح على ذاك المنهج الذي هو منهج الماتن أيضا، فإن الماتن سوف يأتي أنه يرى صحة المطلقات لإثبات العمومات، تمسك بالعمومات لإثبات صحة المضاربة. هذا أيضا هنا ملاحظة على أولئك الذين مشوا حسب ذاك المنهج، كيف تخلصوا من هذا الإشكال هنا حينئذ، فرقوا بين احتمال دخالة الإيجاب القولي، شرطية الإيجاب القولي هنا، وبين الشروط الأخرى القادمة التي في أكثر يكون فيه دليل خاص في لزوم ذاك الشرط، تمسكوا بالأصل. هنا أيضا ينبغي أن تمسكوا بالأصل، فإن الأصل يقتضي فساد المضاربة، فالمضاربة التي تكون بالعمل لا بالقول، بالمعاطات أو بالإشارة أو بالكتابة يقال أنه لا دليل على صحتها. ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا، والإيجاب القولي كأن يقول ضاربتك على كذا، يريد أن يبين صيغة الإيجاب وما يفيد هذا المعنى فيقول قبلت. ويشترط فيها أيضا بعد البلوغ العقلي والاختيار وعدم الحجر لفلس أو جنون أو لفلس أو جنون أموره، يشترط أموره. في هذه العبارة أيضا يوجد إشكال على الباطنين،